قد كان خير من دعا بالحكمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي يجمعني وإياكم في جناته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه. ده هو اللقاء الأول حقيقة داخل سلسلة كن صحابيا مع أول صحابي هنحاول نقف معاه النهاردة وقفة مهمة جدا. ولكن قبل ما نتكلم عن هذا الصحابي، عايز في البداية أذكر لكم موقف حدث بين سيدنا أبو الدرداء وبين سلمان رضي الله عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخو بين الاثنين، أما أبو الدرداء رضي الله عنه فمن الله عز وجل عليه في فتوحات الشام، ثم بقى فترة في بلاد الشام، فأرسل رسالة إلى أخيه سلمان الفارسي كتب له فيها: يا سلمان الحق بنا في الأرض المقدسة. فكتب سلمان رضي الله عنه لأخيه أبو الدرداء وهو يقول له: يا أبو الدرداء، اعلم أن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. اللي بيقدسنا عند ربنا سبحانه وتعالى مش فلوسنا ولا عائلتنا ولا منصبنا، وإنما حقيقة يقدسنا عند الله سبحانه وتعالى هو العمل الصالح الذي نقوم به. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا بهذا المعنى وعاشوا بهذه الفكرة، حبوا أنهم يرفعوا من قدرهم ومن شأنهم عند الله سبحانه وتعالى، فعلموا يقينا أن ما يقدسهمش عند ربنا عز وجل إلى العمل، ما يرفعهمش عند ربنا سبحانه وتعالى إلى العمل، فاجتهدوا غاية الاجتهاد في العمل. وبخاصة انهم علموا ان ممكن الموت في يوم من الايام يأتي لهم لحظة، في لحظة بغتة فجأة، فكانوا بيجتهدوا غاية الاجتهاد ان لما الموت يجي لهم بعد ما يكونوا عملوا انجازات كبيرة جدا جدا في حياتهم، بس انجازات حقيقية مش انجازات وهمية. الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا يقينا ان في لحظة الموت بيجي، فاجتهدوا انهم الموت لما بيجي يأتي بعد انجازات. النهاردة نعيش مع صحابي من الصحابة فهم الحقيقة دي، فقدم للأمة إنجازات عظيمة جدا جدا جدا، رغم أنه سبحان الله ماته عنده 28 سنة بس 28 سنة جعلها كلها إنجازات. قبل ما نعرف مين هو الصحابي وقبل ما نعرف إيه الإنجازات اللي عملها، يدوبك 5-6 سنين كان فتح له بلاد وأدخل أصحاب هذه البلاد في دين الله سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض نشوف أول فيديو معانا النهاردة اللي بيوضح لينا ان بيننا وبين الموت لحظة. سعيد مننا اللي لو جات له اللحظة دي يكون قدم انجازات كبيرة جدا تنفعه في دنيته وتنفعه في اخرته. تعالوا مع بعض نشوف اول فيديو معانا النهاردة ونرجع لكم تاني.
احبتي ان الحياة على ظهر هذه الحياة منقوصة محدودة، وستأتي النهاية حتما، ستموت، نعم ستموت، انها الحقيقة التي نهرب منها دائما، إنها الحقيقة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحدين وطغيان البغاة المتألهين، إنها الحقيقة التي شرب من كأسها العصاة والطائعون وشرب من كأسها الأنبياء والمرسلون. قال الله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل باك سيبكى وكل ناع سينعى وكل مذكور سيفنى وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. اعلم بارك الله فيك ألا سبيل للخلود في هذه الحياة، اعلم بارك الله فيك ألا سبيل للخلود في هذه الحياة، فالكل سيموت. ليت شعري بعد الموت أين تذهب، رحم الله من اعتبر وتأخب. ليت شعري بعد الموت أين تذهب، رحم الله من اعتبر وتأخر. يا ابن العشرين كم مات من أقرانك وتخلف، يا ابن الثلاثين أدركت الشباب فما تأسف، يا ابن الأربعين ذهب الصبا وأنت على اللهو قد عكف، يا ابن الخمسين أنت زرع قد دنا حصاده، أنت زرع قد دنا حصاده، لقد تنصفت المئة وما أنصف، يا ابن الستين هيا إلى الحساب، فأنت على معترك المنايا قد أشرف. يا ابن السبعين ماذا قدمت وماذا أخرت؟ يا ابن الثمانين لا عذر لك فقد أعذر. والله وأقسم بالله من حمل نعشا اليوم سيأتي يوم ويحمله على الأكتاف، ومن دخل المقبرة زائرا سيدخل يوما ولن يخرج منها، ومن عاد إلى بيته اليوم سيأتي يوم ولن يعود. تفكروا أحبتي وتيقنوا، تفكروا أحبتي وتيقنوا أن الموت حق لا بد منه.
أظن أنا لو اتكلمت كتير جدا حوالين الفيديو ده صدقوني مش هقدر أوفي اللي الصورة وفته. الصورة وضحت لنا أن ممكن في لحظة الإنسان يخرج من الدنيا. كل اللقطات اللي احنا شفناها، وأظن كلكم إيه ده يقصر يا رب، الكلمات اللي بتحصل أو ردود الأفعال اللي حصلت منكم الآن، هو حقيقة ممكن أكون أنا أو أنت أو أختنا الكريمة هي اللي كانت مكان الصورة دي أو مكان الفيديو ده. ربنا سبحانه وتعالى بعض الأوقات بيقدر إن الإنسان مننا اللحظة دي تيجي بس ينجو منها، زي كل مشاهد اللي احنا شفناها دي وهنشوفها إن شاء الله في الحلقة الجاية مشاهد تانية شبيهة بيها، أو ممكن ربنا عز وجل قدر الإنسان مننا يخرج من الحياة. هو يا ترى أنا لو خرجت من الحياة في موطن زي ده أو في مشهد زي ده، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا جميعا حسن الأعمار، طول الأعمار مع حسن الأعمال. هو أنا لو في لحظة من اللحظات الآن ربنا قدر إن أنا أخرج من الحياة، هل يا ترى أنا عندي إنجازات عظيمة جدا تطول أعمارنا؟ وهل يا ترى بعد ما أنا بخرج من الحياة هل يا ترى أنا لي عمل بيفضل هذا العمل مكتوب لي وبيفضل أجره شغال لحد أن يرث الله الأرض من عليه ولا لا؟ هو ده اللي الصحابة رضوان الله عليهم كانوا دايما بيفكروا فيه. كانوا بيفكروا دايما إن أنا مش عايز عمري ينتهي بوفاتي، أنا عايز عمري يفضل موجود ويفضل ممتد حتى بعد وفاتي. كانوا دايما بيفكروا بيقولوا انا مش عايز ابدا مع خروج الروح ان كتاب الاعمال بتاعتي يتقفل، لا لا انا عايز يفضل الكتاب ده مفتوح وكل يوم اعمال تيجي. احنا النهاردة هنعيش مع صحابي كان دايما موقن انه بينه وبين الموت لحظة، بينه وبين الموت لحظة، فما شاء الله عمل له انجازات كبيرة جدا جدا جدا. هذه الانجازات رغم ان عمره مات وعنده 28 سنة زي ما قلت لكم، الا ان سبحان الله كانت انجازاته عظيمه جدا جدا. درس النهارده احنا لازم يكون لنا انجازات، درس النهارده لازم تكون لنا انجازات عظيمه. لو متنا الانجازات دي بفضل الله تعبر عنا، لازم نفهم الحقيقه دي. اعمارنا اعمالنا وبها سمت اسماؤنا، اسماؤنا لا تسمو ولا ترتفع عند الله عز وجل الا بهذه الاعمال، وحقيقه هذه الاعمال هي اعمارنا. احنا النهارده هنبدا مع صحابي كريم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم صغير السن، أسلم وشاب. عايز قبل ما أقول لكم هو مين، تعالوا مع بعض أولا نشوف هو ماذا قالوا عنه، ماذا قالوا عنه. نبدأ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وياريت الشباب يعرضوا معنا كده العرض النهاردة معنا. قالوا عنه أول واحد تكلم عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى ماذا قال عنه؟ قال عنه صلى الله عليه وسلم قال أعلم أمتي بالحلال والحرام، ده مش كده وبس، بل قال عنه نعم الرجل هو، ده مش كده وبس، بل قال له صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام والله إني لا أحبك. ده كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ده مش كده وبس. أما عمر إذا تكلم عنه فعمر الفاروق رضي الله عنه لما تكلم عن هذا الصحابي الكريم قال عمر عنه والله لولاه لهلك عمر، لولاه لهلك عمر. أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكان يقول في شأن هذا الصحابي الكريم كان أمة قانتا لله حنيفة. ربنا عز وجل قال الجملة دي في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى عبد الله بن مسعود هو بيقول هذه الكلمة كان أمة قانتا لله حنيفة، قالوا له هذا إبراهيم؟ قال لا، بل هو من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعلم الناس الخير، كان مطيعا لله ولرسوله. أما سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه
احد فقهاء الصحابة واحد العلماء الكبار، فكان يقول عنه كان من احسن الناس وجها واحسنهم خلقا واسمحهم كفا. اما ابو نعيم الاصفهاني فقال عنه كان مقدام العلماء، اي مقدما على علماء الصحابة، امام الحكماء، القارئ القانت، المحب الثابت، السهل الثري، السمح السخي، انه معاذ بن جبل رضي الله عنه. حديثنا النهاردة باذن الله تبارك وتعالى عن معاذ بن جبل، الصحابي الكريم، الصحابي الكريم اللي النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه ثناء بالغ. معاذ بن جبل اسلم شاب صغير. معاذ بن جبل في ظرف 10 سنوات اصبح امام العلماء. معاذ بن جبل رضي الله عنه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه ان علماء امتي يقفون بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فيسبقهم معاذ بن جبل برثوة. ده سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل رغم ان حياته في الاسلام ما كانش الا 10 سنوات بس او 13 سنة بكثير، الا انه استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه السنوات البسيطة جدا جدا جدا، يعني العلماء قالوا مات هو عنده 18 سنة، وبعض العلماء 28 سنة عفوا، وبعض العلماء قال ان هو مات وعنده 33 سنة. شايفين عمره كان قد ايه؟ عمره كان صغير جدا، ولكن ما شاء الله كانت له انجازات عظيمة جدا جدا جدا. انجازات سيدنا معاذ بن جبل لا تعد ولا تحصى كما سيتبين لنا الان. عايز اأكد على معنى مهم، العبرة مش بطول العمر، ولكن العبرة الحقيقية بالانجازات اللي الانسان عملها داخل هذا العمر. سيدنا مصعب بن عمير سبحان الله ما عادش في المدينة الا سنة واحدة بس يعلم الناس الدين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع غزوة بدر وغزوة احد، مات في غزوة احد 4 سنوات اضاها سيدنا مصعب بن عمير في المدينة، ولكن فتح المدينة كلها في ظرف سنة واحدة. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه مدة حياته كلها في الاسلام كانت 5 سنوات، اسلم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ومات سنة 5 هجرية، 5 سنوات، ولكن اهتز له عرش الرحمن. 5 سنوات بس، 5 سنوات شيعوا 70,000 ملك يوم مات. 5 سنوات والنبي كان بيقول مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وفيها. عارفين ليه؟ الانجازات، الانجازات اللي عملها في هذا العمر. سيدنا اسعد بن زرارة رضي الله عنه عمره في الاسلام كله كان السنة واحدة، بس في السنة دي استقبل في بيته مصعب بن عمير وتحمل المخاطر كلها ان في بيته واحد بيدعو لدين جديد. سنة واحدة بس دخل فيها الاسلام، النبي وصل للهجرة، وصل الى المدينة وهو بيبني المسجد، مات سيدنا اسعد بن زرارة بالذبحة. سنة واحدة قضاها في الاسلام، ولكن من افاضل الصحابة رضي الله عنهم. مش العبرة عند ربنا عز وجل بطول العمر، ولكن احنا انجزنا ايه في هذا العمر. تعالوا مع بعض نشوف كيف نشأ معاذ بن جبل رضي الله عنه. اول حاجة عندنا النهاردة مع العرض بتاعنا، سيدنا معاذ بن جبل نشأ يتيما، نشأ يتيما، ابوه مات رضي الله عنه، فتولت امه تربيته في قبيلة بني سلمة من اعظم قبائل الانصار، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في يوم من الايام لما حبوا ان هم ينتقلوا من ابعد مكان في المدينة لقرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني سلمة دياركم دياركم تكتب اثركم، ايلزموا دياركم 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 تكتب اثركم. لما مات ابوه تزوجت امه بالجد بن قيس، فنشأ سيدنا معاذ بن جبل في بيت الجد بن قيس اللي كان في يوم من الايام رأس من رؤوس النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنقف مع دي شوية. الجد بن قيس ده تاني اكبر رأس في للنفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الرأس الاولى كان عبد الله بن ابي بن سلول، وتاني اكبر رأس للنفاق في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان الجد بن قيس زوج ام سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. الجد بن قيس ده دي كان اول عقبة من العقبات اللي قابلها سيدنا معاذ بن جبل. العقبة اللي قبلها كانت عقبة انه نشأ يتيم، فما فيش اب يربي وينشئ، الام هي اللي تولت التربية، ولكن الام دي استطاعت ان هي تربي معاذ بن جبل. الام ربت ابنها على القرآن وعلى الدين وعلى الطاعة والعبادة. العقبة التانية في حياة سيدنا معاذ بن جبل للوصول لاعلى الجبل، جبل الانجازات، العقبة التانية كان زوج امه، زوج ام معاذ بن جبل هو الجد بن قيس اللي هو كان رأس من رؤوس النفاق في المدينة، اللي كان من السهل ان سيدنا معاذ بن جبل ينحرف غاية الانحراف، اصل البيئة بتاعته كانت منحرفة، البيئة بتاعته كانت بيئة نفاق. لا لا، سيدنا معاذ بن جبل لم يتأثر أبدا بالبيئة. الجد بن قيس ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنه استأذنك أولو الطول منهم، قال ابن إسحاق نزلت في الجد بن قيس. قال الله سبحانه وتعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، قال ابن عباس نزلت في الجد بن قيس. قال الله سبحانه وتعالى فمن نكس فإنما ينكث على نفسه، نزلت في الجد بن قيس. قال ابن السائب لم ينكث أحد في هذا اليوم، لم يبيع أحد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم إلا الجد بن قيس. يقول جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعنا يوم بيعة الحديبية 1400 إلا واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. جابر بيقول فأخذت أبحث عنه فوجدت الجد بن قيس تحت إبط ناقته يختبئ حتى لا يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من اللي أنشأ مسجد الضرار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجد بن قيس. الجد بن قيس اللي ربنا سبحانه وتعالى ما قال في الكتاب إن تصبك حسنة تسؤهم، نزلت هذه الآية في الجد بن قيس، نزلت في الجد بن قيس. نشأ ابن سيدنا معاذ بن جبل في البيت ده والعياذ بالله، بيت النفاق والتمرد على الدين والتمرد على الإسلام. ولكن سبحان الله بعدما نشأ يتيما ونشأ في بيت الجد بن قيس كان في حاجة أثرت جدا في حياة سيدنا معاذ بن جبل اللي فضلت ماشية معاه طول عمره نشوفها في العرض، انه كان محب للعلم جدا. فكان كثيرا ما يسمع من اليهود، كان كثيرا ما يسمع من أحبار اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن صفته وعن وقت خروجه وعن مهاجره وعن صفاته. كان كثيرا ما يسمع منهم ان هذا الزمان زمان نبي. حتى اذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير الى المدينة ليدعو الناس الى الاسلام، كان سيدنا معاذ بن جبل واحد من الناس اللي اسلمت على ايد سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه. دخل الاسلام في قلبه، وعلم سيدنا معاذ بن جبل قد ايه العلم كان له فضل عظيم بعد الله سبحانه وتعالى انه يدخل الى الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم راح للمدينة، ووصل للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قرب منه جدا سيدنا معاذ بن جبل، فالنبي كانت له عناية خاصة جدا بسيدنا معاذ بن جبل. النبي صلى الله عليه وسلم شاف في سيدنا معاذ بن جبل انه حريص جدا على انه يكون انسان عالم من علماء المسلمين. فلما النبي صلى الله عليه وسلم عنده المقدرة على تحليل شخصية سيدنا معاذ بن جبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عملها أنه آخى بينه وبين سيدنا عبد الله بن مسعود، كما ذكر ذلك كثير من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا عبد الله بن مسعود، ودي لها لفتة نقف معها شوية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن شخصية معاذ شخصية علمية، فاختار واحد اتربى علميا كويس جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، قعد مصاحب النبي فترة في مكة اللي هو سيدنا عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم علم ان شخصية عبد الله بن سعود شخصية علمية، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرب جدا ويأخي جدا بين معاذ بن جبل وبين ابن مسعود. ابن مسعود اللي في يوم بالأيام بيحكي كما روى الإمام أحمد في مسنده بيقول أنا كنت في يوم قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء معاذ بن جبل فقال يا رسول الله أقرئني القرآن، أنا عايز أقرأ القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود أقرئه يا ابن مسعود. فبدأ سيدنا معاذ بن جبل يقرأ القرآن ويتعلم القرآن على إيد سيدنا عبد الله بن مسعود، ولكن لم يكفيه ذلك، فكان معاذ بن جبل يقعد مع ابن مسعود يقرأ على إيديه القرآن ويتعلم القرآن برضو على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما أصبح واحد من أهم الناس حفظة القرآن، مهرة المهرة بالقرآن. نشوف مع بعض العرض بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الله بن مسعود وبين سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرب سيدنا معاذ بن جبل له جدا، وده أصبح مشهور معروف جدا في القصص أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان حريص قوي على تعليم الخير، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قربوا منه بدأ النبي كل شوية يطرح عليه أسئلة، وبدأ معاذ بن جبل يطرح على النبي أسئلة، كل شوية يقول النبي أوصني يا رسول الله، فيقول أوصيك بكذا وأوصيك بكذا وأوصيك بكذا وأوصيك بكذا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرب سيدنا معاذ بن جبل له جدا، لدرجة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه نفسه حكى لنا قصة أن قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حمار يقال له عفير، كنت قريب من النبي قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يطرح عليه السؤال فيقول له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخل الجنة من لم يشرك به شيئا. هنا بدأ النبي يعلم ابن سليم معاذ بن جبل العلم، ويقربه ويطرح عليه الأسئلة ويوصيه ويذكره بالله ويعلمه ويفهمه، لأن النبي شاف فيه أن هذه الشخصية هيكون لها إنجازات عظيمة جدا 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 بعد كده. سيدنا معاذ بن جبل بدأ يركز، عايز يكون ليه إنجازات، أنا عايز يكون ليه إنجازات. يا طه تكون إيه إنجازاته؟ تعالوا مع بعض نشوف إيه أول إنجاز عمله. أول إنجاز عمله بقى واحد من أهم الناس في القرآن، نشوف مع بعض. أول إنجاز شخصي، وأنا قسمت الإنجازات بتاع سيدنا معاذ بن جبل لحتتين: إنجازات شخصية متعلقة به هو كشخص، وإنجازات بقى على المستوى العام. أول إنجاز شخصي بقى واحد من الأربعة الكبار في القرآن. ننتظر شوية، هنقف مع القرآن شوية. معاذ بن جبل رضي الله عنه اهتم جدا بالقرآن. ممكن يكون لك إنجاز شخصي إنك تقول لنفسك: أنا على مدار سنة أختم القرآن. ممكن تقول: أنا عايز في ظرف سنة أكون واحد من حملة القرآن. ممكن يكون لك إنجاز شخصي إنك على الأقل يكون معك 10-15 جزء من القرآن. سهل مش صعب. سيدنا معاذ بن جبل لما ركز أوي في القرآن كانت النتيجة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربع، من بينهم معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وسالم مولى حذيفة وأبي بن كعب. لاحظوا معايا إن التلميذ بقى في منزلة الشيخ. معاذ بن جبل التلميذ على إيد عبد الله بن مسعود بقى النهاردة واحد من الأربعة الكبار اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في ظرف سنتين ثلاثة معاذ بن جبل، النبي يقول اللي عايز يحفظ قرآن يروح لمعاذ بن جبل. احنا ليه في حياتنا ما فيش في حياتنا انجازات؟ ليه ما فيش قدامنا اهداف؟ معاذ بن جبل حط قدامه هدف: انا لازم اختم القرآن. ممكن اخواننا واخواتنا يركزوا شوية فيبقى قدامهم هدف: انا عايز اختم القرآن، انا عايز احفظ النهاردة مثلا رياض الصالحين، انا عايز احفظ النهاردة كتاب من كتب السنن، او احفظ البخاري او مسلم. ممكن نركز شوية، ممكن يكون لي انجازات على المستوى الشخصي، لان انا ممكن اموت النهاردة. فصدقني قيمتك عند ربنا بانجازاتك، قيمتك عند ربنا بانجازاتك. في يوم من الايام كان عندي محاضرات في الفيوم، فنزلت قرية من القرى. القرية دي عدد سكانها 30,000 نسمة. شيخ من المشايخ ربنا رب يحفظه حفظ 24,000 نسمة من 30,000 نسمة القرآن. مش مبالغة، ده بالعدد 24,000 نسمة من 30,000 نسمة حفظوا القرآن. هذا الرجل ربنا يا رب يديله طولت العمر مع حسن العمل. هذا الرجل لو مات الآن إنجازاته إيه؟ 24,000 نسمة حفظوا على إيدي القرآن، متخيلين؟ والستة آلاف في الطريق، يعني 6,000 بيخلصوا، متخيلين الإنجاز؟ ممكن أنا النهاردة أبقى أخذ من حياة سيدنا معاذ بن جبل التركيز في مسألة القرآن. يقول أنس رضي الله عنه الحديث في الصحيحين: جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، واحد من الأربعة الكبار، واحد من الأربعة الكبار اللي ختموا القرآن بقى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل، والرابع أبو زيد أحد عمومتي كما قال أنس رضي الله عنه. ده مش أتقن القرآن قراءة بس على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده واحد من الأربعة اللي ختموا القرآن حفظا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه شاب. شفتوا الإنجازات؟ شفتوا الإنجازات؟ علشان كده كان بيصلي إمام ببني سلمة، لأنه طبعا يا أم القوم أقراهم لكتاب الله، ولم يجدوا أقرأ من معاذ بن جبل رضي الله عنه. فده أول إنجاز شخصي عمل معاذ بن جبل، نقول له إحنا بنحييك انك في فترة شبابك من 18 من وقت ما انت اسلمت لحد مثلا 4-5 سنين كان ختم القرآن. اول واجب عملي النهاردة ممكن نعمل نفسنا جدول عملي 4 سنين نختم القرآن زي ما معاذ بن جبل رضي الله عنه عمل. ممكن النهاردة زي ما انس بن مالك كان بيقول لم يجمع القرآن في زمن النبي الا 4، ممكن نقول النهاردة ان اختنا لم يجمع القرآن في بلدها الا 4 هي واحدة منهم. ممكن نقول أخونا الصالح لم يجمع القرآن في المدرج بتاعه أو في الجامعة بتاعته إلا 4 هو واحد منهم. ممكن نعمل كده، ممكن يكون عندنا إنجاز بهذه الصورة. ممكن النهاردة لو النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود بنا يقول من أهل الفيوم من قرية كذا خذوا القرآن من فلان، أو أخواننا في تونس أو في المغرب أو في الجزائر، إن النبي لو نزل بلدك يقول أقرأ واحد في البلد دي أنت أو أنت فخذوا القرآن منهم، ياريت نكون كده، ياريت نكون كده. تعالوا مع بعض نشوف العرض بتاعنا. بعد ما بدأ سيدنا معاذ بن جبل يعمل أول إنجاز شخصي على المستوى العلمي في حياته الشخصية أنه يختم القرآن اللي إن شاء الله هدف بالنسبة لنا. كان تاني إنجاز عمله رضي الله عنه هو علمه بالحلال والحرام. سيدنا معاذ بن جبل بعد ما ختم القرآن عنده بقى أولويات، واحد مرتب دماغه، مرتب أفكاره، واحد عارف هو رايح فين. فتاني حاجة عملها العلم بالحلال والحرام، ونقف مع دي برضو شوية. اهتم جدا معاذ بن جبل انه يقرب من النبي عشان يتعلم منه العلم، فكان عنده اللسان سؤول، كل شوية يسأل النبي، كل شوية يقرب من النبي، يشوف النبي مسافر يروح يلزم النبي ويسأله أسئلة. النبي وجد من معاذ بن جبل انه عايز يتعلم فبدأ يعلمه. الانجاز التاني اللي عمله على المستوى الشخصي انه ختم كتاب فقه، بس كتاب الفقه المرة دي اللي ألفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتعلم على ايدين النبي علوم الحلال والحرام، الفقه الشرعي، لدرجة ان سيدنا عمر رضي الله عنه خطب في خلافته في الناس وقال: ايها الناس، من اراد الفقه فعليه بمعاذ. متخيل هو خلاص انا خلصت القرآن، انا عايز اتخصص بقى في الفقه. فبدأ سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يتعلم الفقه، لحد ما النبي وصل لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، او عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، اعلم امتي، عفوا، عمر يقول: من اراد الفقه فعليه بمعاذ. ده مش كده وبس، عمر رضي الله عنه لما طعنه ابو لؤلؤ المجوسي بيقول وهو بيموت: والله لو كان معاذ بيننا لاستخلفته، فاذا سالني ربي لما استخلفت معاذ لاقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقف العلماء بين يدي ربهم يوم القيامه فيسبقهم معاذ برتوه، اي برميه حجر. يعني كل علماء الامه بلا استثناء، الصحابه والتابعين واتباع التابعين، كل العلماء في كل زمان وفي كل مكان يتجمعوا وقفوا من ايدين ربنا، اول واحد يسبقهم يكون معاذ بن جبل رضي الله عنه. يقول سهل بن ابي حسمه رضي الله عنه، خذ المفاجاه دي في شان معاذ، انجاز من انجازات معاذ رضي الله عنه. يقول سهل بن ابي حسمه: كان الذين يفتون في زمن النبوه سته. كان في ناس النبي صلى الله عليه وسلم ادالهم اجازه بالفتوى في زمنه. كل ده معاذ لو اسلم وعنده 18 سنه كان في حضور 6 7 8 سنين كان واحد من المفتين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من المهاجرين ثلاثه: ابو بكر وعمر وعلي. واما من الانصار فثلاثه: معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، ابي بن كعب. سته، ثلاثه من المهاجرين، ثلاثه من الانصار، كانوا بيفتوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان نيار الاسلمي رضي الله عنه يقول: كان عمر اذا اعضلته المساله كان يستشير فيها معاذ بن جبل. شفتوا الانجازات اللي بيعملها معاذ بن جبل في ظرف 4 5 6 سنين؟ ختم كتاب فقه من النبي صلى الله عليه وسلم، بقى عالم في الحلال والحرام، بقى عالم في الحلال والحرام. كان معاذ بن جبل، كان عمر بن الخطاب يقول: والله لولا معاذ لهلك عمر، لولا معاذ لهلك عمر رضي الله عنه. وكان ابو مسلم الخولاني يقول: دخلت مسجد حمص فوجدت فيه 30 كهلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا امتروا في شيء، إذا اختلفوا في مسألة من المسائل عادوا إلى معاذ بن جبل. أنا شفت شيوخ الصحابة لو اختلفوا في مسألة يرجعوا فيها لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. وأما شهر بن حوشب كان يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في مسألة أو إذا تحدثوا في مسألة من الحلال والحرام وفيه معاذ نظروا إليه بهيبة له. معاذ بن جبل عمل اول انجاز انه حط نفسه 4 5 سنين اختم القرآن. كان تاني انجاز 4 5 6 سنين اتعلم الفقه، اتعلم الحلال والحلال، الحلال والحرام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة انه وصل لمنصب الافتاء والنبي صلى الله عليه وسلم حي موجود. انت ايه انجازاتك في الدنيا؟ يا ترى انجازنا ايه؟ بقالنا 5 6 سنين ملتزمين، 10 سنين ملتزمين، 15 سنة ملتزمين، ختمت كتاب فقه، ختمت كتاب عقيدة؟ ابدا، عمل اوت من هنا حته ومن هنا حته. تخصص، اعمل انجاز، فليست العبره عند الله بطول الاعمار ولكن بكثره الانجازات والاعمال. فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبابي الكرام، شفنا الآن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان عمره بسيط جدا، يعني مات وعنده 28 سنة أو 33 سنة كما قال بعض العلماء، إلا إن إنجازاته عظيمة. الراجل حاطط قدامه هدف رضي الله عنه، أسلم، أنا عايز أحفظ القرآن، علمني القرآن يا رسول الله. طب أقعد مع ابن مسعود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرئه وابن سعود يقرئه ختم القرآن وتفوق على الشيخ، كان أول إنجاز، واحد من الأربعة الكبار الذين كانوا يعلمون الناس القرآن. اللي النبي يقول خذوا القرآن بأربع، منهم معاذ بن جبل، وهذا وسام شرف على صدر معاذ بن جبل. اثنين، أنا هركز بقى في الفقه، هركز في الفقه. مشكلتنا دايما كطلبة علم ما عندناش تركيز. معاذ بن جبل أنا أركز في الفقه، أركز في الحلال والحرام. لذا قال صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أعلمهم على الإطلاق بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ركز جدا، العبرة عند ربنا عز وجل مش بطول الأعمار. الأمم اللي قبلنا عاشوا كتير، كانت أعمارهم بتتجاوز الألف سنة، ولكن قيمتهم عند ربنا لا شيء. ليه؟ ما كانش فيه إنجازات، ما كانش فيه أعمال. إحنا عايزين يكون لنا إنجازات ولنا أعمال. تعالوا مع بعض نشوف في العرض الثالث، يا ترى هو ماذا أنجز معاذ بن جبل في هذه الفترة البسيطة من بعد إسلامه رضي الله عنه. الإنجاز الثالث، يا ريت الشباب يعرضوا معانا كده. الإنجاز الثالث عندنا كان إنجاز مهم جدا في حياة سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، ألا وهو تعليم الصحابة العلم. تعليم الصحابة العلم أنا أقصد بيه حاجتين: تعرفهم الإسلام قبل إسلامهم، اثنين تعليمهم العلم بعد إسلامهم. يعني مثلا سيدنا عمرو بن الجموح، وكان سيدا من سادات بني سلمة. سيدنا عمرو بن الجموح، هنقف مع الوقفة دي شوية. عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان سيد بني سلمة اللي منهم سيدنا معاذ بن جبل. لما أسلم معاذ بن جبل كان نفسه أنه يعلم عمرو بن الجموح وغيره من سادات بني سلمة الإسلام والدين، فعمل حاجة كويسة جدا. كما روى ابن إسحاق رحمة الله عليه بيقول أن لما سيدنا معاذ بن جبل أسلم بدأ يبص على سيدنا عمرو بن الجموح السيد، لأنه لو دخلوا في الإسلام كل القبيلة تدخل في الإسلام. وكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم، وكان قد اتخذ في داره صنما يعني يقال له مناه، كما كان الأشراف يصنعون. الأشراف كانوا يحطوا الأصنام في بيوتهم، تتخذه إلها تعظمه، يتخذه إلها يعظمه. فلما أسلم في كيان بني سلمة، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل رضي الله عنه كان في كل يوم يدلجون بالليل، بالليل كده يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك اللي اسمه مناه، فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة فيها عظر الناس. المكان أعزكم الله اللي كانوا بيقضوا فيه الحاجة، ياخدوا الصنم مناه ده اللي هو بتاع الزعيم بتاعهم، ياخدوه يرموه في المكان ده. فيقوم فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة. قال ثم يغدو يلتمسه يبحث عنه حتى إذا وجده أخذه وغسله غسله وطهره وطيبه، ثم قال: أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه. فإذا أمسى عمرو ونام، يقوم معاذ بن جبل لسه شاب صغير، يقوم معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو يدلجون بالليل فيأخذون الصنم ويضعونه في هذا المكان. يقوم الصبح عمرو بن الجموح يغدو يدور عليه يطيبه ويطهره وينظفه. وبعد كده لما وجد عمرو بن الجموح ان المسألة بقى كده ما ينفعش، انت اله ومش عارف تحمي نفسك، فوضع عمرو بن الجموح في رقبة هذا الصنم سيفا وقال: دافع به عن نفسك، دافع به عن نفسك. قال ثم قال: اني والله ما اعلم من يصنع بك ما ترى، انا مش عارف مين اللي بيصنع في الاله بتاعي اللي انت بتشوفه في نفسك ده. فان كان فيك خير فامتنع، بيقول للصنم لو كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك، وعلقه في رقبته. فلما امسى عمرو ونام، عدا معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو على هذا الصنم، فاخذوه وحملوا السيف من راس من عنقه، ثم اخذوا كلبا ميتا فقرنوه في رقبته، ثم القوه في بئر من هذه الابار فيها عذر من عذر الناس. ثم غدا عمرو فلم يجده في مكانه الذي كان فيه، فخرج عمرو يتبعه، عمرو بن الجموح، فلما رآه منكسا مقرونا بكلب ميت أبصر شأنه وأسلم عمرو بن الجموح رضي الله عنه. عمرو بن الجموح ده اللي كان أعرج، اللي وطأ الجنة بعرجته كما قال صلى الله عليه وسلم بعد استشهاده في غزوة أحد. ولما أسلم عمرو بن الجموح قبلت كلها أسلمت، شفت البركة، شفت الإنجاز اللي عمله سيدنا معاذ بن جبل. انت كم واحد التزم على ايديك، وانت كم واحد التزم على ايديك، فعلتنا كم واحد التزم. من انجازات عمرو بن الجموح ان القبيله، عفوا معاذ بن جبل، ان راس القبيله اللي هو عمرو بن الجموح اسلم على ايدي معاذ بن جبل. شفتوا الطريقه والتفكير والتخطيط اللي عمله سيدنا معاذ بن جبل علشان يخلي سيد قبيلته يأسلم، وبعد كده القبيلة كلها تأسلم ببركة دعوة جميلة قوي من سيدنا معاذ بن جبل. كم واحد في الدفعة بتاعتك التزم بسببك؟ كم واحدة اهتدت على أديكي؟ كم واحدة في عيلتك لبست الحجاب بسببك؟ احنا انجازاتنا ايه؟ شفتوا سيدنا معاذ بن جبل ده لسه بيقول انا اسلمت لسه جديد، كان لسه طفل صغير. ابن اسحاق وبيره القصة بيقول فتيان بني سلمة، شاب صغير، طفل صغير، ولكن واحد عايز يكون له انجازات، عايز يخرج من الحياة وله انجازات كتير جدا 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 جدا. فكانت النتيجة معاذ بن جبل شوفوا عمل ايه، ولما اثقل بقى بالعلم، ده كان في بداية حياته، لما اثقل بالعلم رضي الله عنه واصبح عالم من علماء المسلمين، بدأ يربي الصحابة ويعلم الصحابة لدرجة ان كبار الصحابة العلماء والفقهاء اتربوا على ايد معاذ بن جبل. لو جينا نظرنا بعض التلامذة من الصحابة اللي التلمذوا على ايد سيدنا معاذ بن جبل، شوفوا الانجازات يا شباب. واحد سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، كان تلميذ من تلامذة معاذ بن جبل ينهل منه العلم. اثنين فقيه الصحابة عبد الله بن عمر الفقيه التلمذ على ايد معاذ بن جبل. ثلاثة سيدنا أنس بن مالك. أربعة سيدنا جابر بن عبد الله. خمسة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. دول اللي بيسموهم الكبار، أكثر الناس علما وأكثر الناس فقها وأكثر الناس رواية للحديث من المكثرين في علم الحديث، اتربوا وتلميذوا على إيد سيدنا معاذ بن جبل اللي يوم ما مات كان لن يتجاوز من عمره 28 سنة. أبو موسى الأشعري أحد أكبر علماء الصحابة في علم القرآن وتعليم القرآن. سيدنا أبو قتادة، سيدنا أبو أمامة، كل دول تلميذ سيدنا معاذ بن جبل، كل دول اتلميذوا على إيد سيدنا معاذ بن جبل. شفتوا الإنجازات اللي عملها سيدنا معاذ بن جبل؟ شفتوا الانجازات اللي عملها سيدنا معاذ بن جبل؟ علشان نعرف ان سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه واحد ما شاء الله لا قوة الا بالله تفرغ لتعليم الناس في انجازات شخصية، انجازات شخصية عملها تقريبا في 10 سنوات، في 10 سنوات عمل ده كله رضي الله عنه. احنا عملنا ايه؟ انجازاتنا ايه؟ تعالوا مع بعض نشوف بعرضنا هو تميز برضه في ايه، ايه انجازات شخص سيدنا معاذ بن جبل ايضا شخصية. سيدنا معاذ بن جبل من أهم الإنجازات الشخصية الخاصة به هو أبته. نشوف في العرض من أهم الإنجازات اللي عملها رضي الله عنه العبادة، الطاعة، القرب. سيدنا معاذ بن جبل ما كانش بيدعو الناس وبيعلم الناس وبيفهم الناس وهو في مكان تاني. سيدنا معاذ بن جبل ما كانش بيطلع يكلم الناس على العفة وهو له علاقات نسائية، لا لا حاشاه من ذلك، كما نرى للأسف من بعض الدعاة او بعض الناس اللي بتكلم الناس عن ربنا، هو بيكلم الناس عن ربنا ومن ابعد الناس عن ربنا سبحانه وتعالى. لا لا، سيدنا معاذ بن جبل كان من ضمن الانجازات اللي عملها العباده. تعالوا مع بعض نقف مع العباده وقفه بسيطه. معاذ بن جبل رضي الله عنه شاء الله ما شاء الله كان اذا جن عليه الليل يقوم يصلي بين يدي الله عز وجل يقول يا رب نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم، يا رب طلبي للجنة بطيء وهربي من النار ضعيف، يا رب اجعل لي عندك هدى ترده إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا على الكلام الجميل، تميز في العبادة. كانوا بيسألوه يا معاذ كيف تقضي ليلك، فكان يقول ثلث أنام فيه وثلث أقوم فيه وثلث أدرس فيه العلم. متميز في عبادته، متميز في عبادته. وهو بيموت رضي الله عنه بيقول كلمة جميلة قوي توضح لنا قد إيه كان متميز في عبادته. يقول يا رب إنك لتعلم أنني ما أحببت الدنيا إلا لثلاث، لظمأ الهواجس ولمكابدة الليل ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. يقول يا رب والله ما حبيت الدنيا لغرس الأشجار أو لجري الأنهار، لا 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 لا، أنا حبيت الدنيا للثلاث حاجات دول. واحد لظمأ الهواجر، الصيام. اثنين مكابدة ساعات الليل، القيام. ثلاثة مزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. ثلاث حاجات. رضي الله عنه كان واخد باله من نفسه في عبادته في طاعته في قربه من ربنا عز وجل. من الحاجات اللي تميز فيها سيدنا معاذ بن جبل جدا الانجازات اللي عملها اخلاقه الخلق، نشوف كده في العرض مع العبادة كان رضي الله عنه صاحب خلق. يا سلام، في يوم سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه حب يختبر اخلاق سيدنا معاذ بن جبل، عارفين عمل ايه؟ بعت الخادم بتاعه ب400 دينار، الدينار يعني 4.25 جرام ذهب، ب400 دينار لسيدنا ابو عبيده بن الجراح، وقال للخادم بتاعه تلهى في بيته ساعه انظر ماذا يصنع فيها. لما راح له 400 دينار قال ابو عبيده بن الجراح لجاريه عنده خذي هذه 7 دينارات واذهبي بها لفلانه، وهذه 5 واذهبي بها لفلان، وهذه 5 اذهبي بها لبيت فلان فانهم اقوام فقراء، وبهذه 7 اذهبي بها لفلان. فلا زال يرسل 7 هنا و5 هنا و10 هنا و10 هنا حتى لم يبقي في بيته شيء. فجاء الغلام الى عمر وقال والله يا امير المؤمنين ما ابقى منها شيء الا وزعه في الفقراء والمساكين وفي اخوانه واحبابه. قال فخذ هذه 400 دينار واذهب بها الى معاذ بن جبل رضي الله عنه. وكان احد الناس اللي استخلفهم سيدنا عمر الخطاب في بلاد الشام، فاول ما وصل ل400 دينار قال له تلهى في البيت ساعه انظر ماذا يصنع. قال فلما وصل هذا الغلام الى معاذ بن جبل بدا يقول الغلام اللي عنده خد ال10 دينار دول للفقير ده وال10 فلان لاخينا وحبيبنا صاحبنا فلان وده لفلان وده لفلان وده لذوي رحم فلان وده لكذا وده لكذا وده لكذا. قال حتى لم يبق منها شيء. فعاد الغلام الى عمر وقال والله ما صنع فيها الا كما صنع ابو بعيد بن الجراح. فبكى عمر وقال والله انهم اخوه بعضهم من بعض، والي ما سرقش فلوس ما اكلش فلوس بل اهتم جدا الفلوس دي تروح اماكنها رغم ان عمر بعت الفلوس دي له. موقف تاني سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه لما ارسله في يوم من الايام لتوزيع الصدقات على الفقراء والمساكين، ارسل له عمر رضي الله عنه بكم هائل من الاموال. اول ما اخذها معاذ فبدأ رضي الله عنه يوزع هنا ويوزع هنا ويوزع هنا حتى لم يبق بيت من بيوت الفقراء من بيوت المسلمين إلا وصل إليهم هذا المال حتى لم يبق له شيء. عاد معاذ بن جبل إلى بيته فزوجته بتقول له يا معاذ هل أبقيت لنا شيئا، أنت سبت لنا حاجة؟ قال لا، فإن عمر كان قد بقى كان معي رقيب يحصي علي، رقيب يقظ يحصي علي. هو سيدنا معاذ بن جبل سيدنا عمر ما بعتلوش حد يراقبه خالص، ولكن هو يعني اتحرج من زوجته شال هم من زوجته تعذبه، فقالت له انت فقير ومسكين وانت من العاملين عليها انت لك حق فيها. فقال لا ده لعمر ارسل معي رقيبا يقظ يحصي علي. فقال سبحان الله يا معاذ كنت امينا عند رسول الله وكنت امينا عند ابي بكر، واما عمر يرسل عليك او يرسل معك رقيبا؟ واخذت بقى بحزن كده تكلم دي وتكلم دي وتكلم دي، ازاي عمر يرسل انسان يراقب سيدنا معاذ بن جبل وهو الامين رضي الله عنه. حتى وصل هذا الكلام لعمر، فعمر بعت لمعاذ قال له وانا بعت عليك رقيب؟ فقال اما الرقيب فما عنيت به الا ربي سبحانه وتعالى، فانني لازلت انفق الاموال على بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان، فخشيت من زوجتي ان تحزن انني لم ابق لها شيئا. فضحك عمر رضي الله عنه وأعطى له مالا يرضي به زوجته. الإيد النظيفة، يريد حكامنا يريد أمرائنا ورؤسائنا يكونوا أصحاب أيدي نظيفة، ولما يختاروا حد يتولى علينا تكون إيدي نظيفة. دي كانت أخلاق سيدنا معاذ بن جبل، دي كانت أخلاق سيدنا معاذ بن جبل. أولا إيدي نظيفة ما يكونش من حرام، شفتوا الإنجازات في الأخلاق كانت عاملة إزاي. ممكن النهاردة لو كان المجتمع من حوالينا فاسد ممكن نكون إحنا أصحاب أخلاق طيبة، ممكن لو المجتمع كله من حوالينا مرتشي ممكن أنا أكون في مكان شغلي إنسان إيدي نظيفة وتكون زي سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. نشوف إنجاز تاني برضو على المستوى الشخصي في حياة سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. إنجاز تاني إنه لما تعلم العلم ففق كل أقرانه وحفظ القرآن ففق كل أصحابه، فكان لازم في هذا الوقت يكون إمام للناس، إمام للناس في العلم، إمام للناس في الصلاة، لذا كان رضي الله عنه إماما للناس في الصلاة. يؤم بني سلمة كان يصلي العشاء كما في صحيح مسلم، كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتوجه إلى بني سلمة يعلمهم.
دي بنسميها الإنجازات اللي كانت على المستوى الشخصي. سنوات قليلة جدا قدر يحقق فيها كل هذه الإنجازات. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه علينا، دي الإنجازات على المستوى الشخصي، طب الإنجازات العامة؟ الإنجازات العامة لمعاذ يحتار جدا، تحتار جدا قلوبنا وعقولنا فيها. أول إنجاز نشوفه مع بعض، أول إنجاز فتح مكة بالعلم. هو يعني إيه شيخ فتح مكة بالعلم؟ بص أخونا، يقول مجاهد: لما فتح الله لرسوله مكة استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على مكة عتاب بن أسيد وخلف معاذ بن جبل يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل فتح له مكة، فتح مكة، وجد ان اهل مكة لسه حديث عهد الاسلام، ما عرفوش القرآن، ما فهموش كتير في امور الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار اثنين: عتاب بن اسيد رضي الله عنه، يبقى هو اللي بيقوم الناس، هو الامير العام للناس. واختار النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه بعد 8 سنوات من اسلام معاذ انه يكون امير على مكة، يعلم اهلها ويفقه أهلها. بدأ يعلمهم، بدأ يفقههم، بدأ يخبرهم بأصول الدين وبتعاليم الدين في ظرف سنة واحدة. مكة كلها اتفتحت بالعلم على إيد معاذ بن جبل. لم يبقى في مكة واحد إلا وتعلم أمور الدين، لم يبقى في مكة واحد إلا وتعلم القرآن الكريم على يد معاذ بن جبل رضي الله عنه. فكل ما يصنع في مكة من طاعة وعبادة وقرب في ميزان حسنات معاذ. معاذ بن جبل رضي الله عنه مات، بس عمره ما توقفش بموته، عمره فضل مستمر. كل خير بيصنع في مكة الآن رايح في ميزان حسنات معاذ بن جبل. تخيلوا كمية العبادات والطاعات اللي بتصنع في مكة الآن راح في ميزان حسنات معاذ بن جبل، لأنه هو اللي علم أهل مكة الدين، هو اللي علم أهل مكة القرآن، هو اللي فقههم في أحكام الشريعة. كل خير بيصنع في مكة الآن رايح في ميزان حسنات معاذ بن جبل رضي الله عنه. تاني إنجاز فتح اليمن بالعلم. قعد سنة واحدة من 8 إلى 9 من بعد فتح مكة لحد سنة 9 هجرية بيعلم الناس الدين. فتح مكة، لما جاءت رؤساء وملوك اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم علشان عايزين حد يعلمهم الدين، اختار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المأمورية الشاب والصغير في السن اللي كان في هذا الوقت لا يتجاوز رضي الله عنه، لا يتجاوز في حدود مثلا رضي الله عنه 17 مثلا 23 سنة 24 سنة، يوصل النبي صلى الله عليه وسلم لليمن. ولما يروح لليمن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يديله بقى التعليمات والوصايا: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يديله تعليمات ويقول له: يا معاذ، أنا هوليك هناك على القضاء، يا ترى تقضي فيهم بإيه؟ يقول له: بكتاب الله. قال له: فإذا لم تجد في كتاب الله؟ قال: في سنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد فيها برأيي. فكان النبي يقول: الحمد لله الذي وفق رسول الله لاختيار معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعلمه ويقول له: يا معاذ، وأبو موسى الأشعري لما بعتهم اليمن يقول لهم: بشرة ولا تنفرة، ويسرة ولا تعسرة. النبي صلى الله عليه وسلم يروح لمعاذ ويقول له: يا معاذ، إنني أوصيك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. يا معاذ، إذا أسأت فأحسن. يا معاذ، حسن خلقك. النبي بيبعته المأمورية مهمة فعمال يوصيه، يقول له في وصية ثانية: يا معاذ، اعبد الله كأنك تراه. يا معاذ، اعبد نفسك في الموتى. يا معاذ، اذكر الله عز وجل عند كل حجر وشجر. يا معاذ، اذا اسأت فاعمل الحسنة بجوار السيئة يمحوها الله سبحانه وتعالى له. النبي يقول له: يا معاذ، كما قال معاذ: اخر ما فرقت عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان قال: قلت له: يا رسول الله، اي الاعمال احب الى الله؟ فقال: ان تموت ولسانك رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ معاذ من ايديه وينطلق معاذ الى اليمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا معاذ، انك عسى الا تلقاني بعد عامي هذا. يا معاذ، انا ابعتك لمأمورية في اليمن، بس لعلك يا معاذ تأتي بعد ذلك بعد هذه المأمورية ولا تلقاني. فبكى معاذ وتتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ باليمن. سبحان الله. ولكن يأتي معاذ بعد سنة واحدة بعد أن دخلت اليمن كلها في دين الله عز وجل، بعد أن دخل كل أهل اليمن وقد حفظوا كتاب الله عز وجل وتعلموا العلم. كل خير بيصنع في اليمن الآن ويحفي ميزان حسنات معاذ بن جبل اللي كان كما قال الطبري بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما إلى اليمن وحضر موت، وكما قال ابن كثير بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزكاة عشان يجمع أموال الزكاة، وكما قال أهل العلم بعثه النبي قاضيا، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مفقها لأهل اليمن. سبحان الله. كل هذه الأعباء وضعت على عاتق معاذ، بس كان راجل وأنجز مأمورية من أهم المأموريات اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوكلها لمعاذ بن جبل. حقق المأمورية وكان راجل معاذ بن جبل رضي الله عنه. شفتوا الإنجازات، فتح مكة وفتح اليمن، لسه الإنجازات ما خلصتش، ده لسه هيفتح حمص ودمشق وفلسطين، لسه هيكون أحد أصحاب الفتوحات العظيمة جدا في زمن أبي بكر الصديق. لسه الإنجازات ما خلصتش مع سيدنا معاذ بن جبل، لسه الإنجازات هتتوالى، ولكن للأسف الوقت خلص. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة الأسبوع القادم باقي الإنجازات اللي عملها معاذ بن جبل. عايز أختم وأقول لكم ليست العبرة عند الله عز وجل بطول الأعمار، العبرة الحقيقية عند ربنا سبحانه وتعالى بالإنجازات والأعمال اللي احنا بنعملها. لازم النهاردة بعد الحلقة هنقرأ هنشوف هنقول أنا 4 سنين أختم كتاب ربنا عز وجل، 4 سنين أختم كتاب فقه أحفظه عن ظهر قلب، عايز أكون عالم من علماء، عالم من علماء الزمن ده زي ما كان سيدنا معاذ بن جبل عالم من علماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، وأشهده سبحانه وتعالى أنني أحب معاذ بن جبل وأحب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا إياكم معهم، وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. هذا صلى الله على محمد وعلى أهله وصحبه.
قومه